الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في مبحث مقدمات الاجتهاد أو عملية الاستنباط وصلنا إلى قول أهل الخبرة ومر بنا أن في الشبهة المفهومية في تحديد المفاهيم قول أهل الخبرة نافع جدا، بل هو أنفع وأمتن وأبين من دور اللغويين في تحديد المفاهيم، بل وفي أيضا اقتناص واصطياد القرائن في الظهور والاستظهار. وهذا على إتحال يعلم بالممارسة وبالتجربة كيف أن أقوال أهل الخبرة في ما هم خبرة فيه في الموضوع الذي أخذ أو العنوان الذي أخذ في الأدلة كيف هو مؤثر جدا كشبهة مفهومية. طبعا في ختام هذا البحث قول أهل الخبرة لا يخفى أن الكلام الذي يذكر في تشخيص فتوى الأعلم أو الفقيه واجد للشرائط كيف يتثبت من واجدية الشرائط، وإذا تعارض أهل الخبرة إذا تعارض من يشخص أهل الخبرة وما شابه ذلك، هذا كله يجري كما مر بنا يجري في قول أهل الخبرة. يعني عندما يقال قول أهل الخبرة حجة لا يعني أنه يعتمد على كل من هب ودب في من انتسب إلى خبروية ذلك الموضوع. ولذلك يعني عقلائيا عرفيا الآن عندهم نخب خبروية رسميين وغير رسميين. رسميين مقصود يعني معترف بهم في الوسط العلمي وكذا، وفينا في لأنهم مثلا خبرويون نخبويون خبرويون خبرة في ذلك الموضوع وهم مثلا مجهولون موقعيتهم كلامهم. ومعنى أنه موقعيتهم رسمية ليس المقصود حكومية سياسية، المقصود رسمية يعني معترف بهم في الوسط العلمي لذلك الموضوع، في ذلك الوسط العلمي في العلم بذلك الموضوع، المقصود هذا. لماذا العرف العلمي هو يرسم؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ الحاجة في الحقيقة إلى ذلك هو أن أقوال الخبرويين والنخبويين أقوالهم لابد أن تمر بعملية محك وكذا وما شابه ذلك في الوسط العلمي، لابد أن تمر بذلك كي يعترف بها. أو تكون يعني تكون من محل نقض وإبرام وما شابه ذلك علمي في الوسط العلمي حينئذ يعني تمرر أنها غير مناقضة للضوابط للثوابت هل مجرى أنها ليست من إطلاق الكلام على عواهنه بل مدللة بالأدلة. هذا العرف العلمي الوسط العلمي أو العرف العلمي ده بالتالي إذا أقر وأذعن بهذا الشيء حينئذ نعم هذه نوع من المصادقة العلمية بماذا؟ بهذا القول العلمي. لذلك هذه نكتة جدا مهمة أن ليس قول أهل الخبرة كل من هب ودب ولا كذا، يجب أن يكون يعني قوله هذا الطرف أو هذا القول هذا الرأي في هذا الموضوع في هذه المسألة معترف به في الوسط العلمي، وإذا تعارضت الآراء أيضا يقع الكلام في الترجيح والمفاضلة والكذا وهلم جرا، لأنه عبطا يعمل بكذا بقول أي قائل. لا، لابد من على أي حال المرور بفلترة، أي الغربلة أو الفلترة هي يعني نوع من الاعتراف. لا هذا بحث آخر، لا مقصود سعادة في قضية جزئية، لا كلامنا في الرأي الكلي. نعم نعم، إلا هو لابد منه يعني الاعتراف الرسمي. لماذا؟ لأنه الوسط العلمي إذا أقر بشخصية أو بكذا أو بنظرية بعبارة أخرى، هذا قال الوسط العلمي نوع إحراز لتواجد شرائط الخبروية في ذلك الخبير أو في تلك النظرية أنها مرت يعني كذا أبه لما جرى مع التعارض مع التعدد الأنظار، طبعا يؤخذ بقول أكثر خبروية أكثر شبيه نفس مبحث الفقيه والأعلم ولما جرى، أنه ليس المجال كما يقال ليس المجال مفتوح على مصراعيه. فاعتراف العرف أو عرفنة رسمية الشيء يعني عرفنته في العرف الخاص في عرف البيئة العلمية الخاصة بذلك الموضوع معترف به. هذا شبيه ما الكثير يغفل عنه يعني الفضلاء أو أنه هل كلما اتخذ ومورس كشعيرة من الشعار الحسينية أو الشعار الدينية أو خصوص الشعار الحسينية يصبح شعيرة أم أن له شرط شرائع؟ طبعا كونه مباح كونه يعكس معلم ومعنى ديني عظيم كذا كذا وشرائع تذكر في بحث الشعائر، ومنها أن يكون عرف المتشرع يتقبله. ولماذا هم المشرعة بيدهم الشرع كي يناط شعيرية الشعيرة بهم الشعيرة المتخذة طبعا المستجدة؟ لماذا يشترط تقبل عرف المتشرع؟ سيدا مو الكل قسم كثير كذا، لماذا؟ من ما دور المتشرع وقبولهم كشرط في شعيرية الشعر؟ لماذا؟ طبعا هناك يذكر بسبب ماذا؟ بسبب أن الشعيرة لغة ما هي؟ الشعيرة شعار يعني علامة وإعلام. العلامة بمثابة اللغة، يعني كيف يفرض مثلا، كيف يمكن فرض اللغة، اللغة تستعمل من دون أن يعرف معناها تلك اللغة، ومن دون أن يفهم المخاطب بها هذا المعنى من هذه العلامة أو اللغة. فاللغة لا تصبح لغة إلا بماذا؟ بالتعارف. شبيه ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في أحد مباني معنى الوضع، حقيقة الوضع اللغوي، أنه تعهد. لماذا اتخذ النظرية؟ ولو هذه النظرية ما وافقه السيد الخوي عليها، هو وافق فيها المحقق النهاوندي الشيخ علي، لكن لماذا يتبنى هذا الرأي أن اللغة تعهد في عقد مصافقة بها؟ لأن بدون يعني التوافق لا تصبح اللغة لغة. اللغة يراد منها استعمال ألفاظ وأصوات في معاني. إذا كانت هذه الأصوات والألفاظ لا ينتشر علقتها الوضعية بين عرف معين، كيف تسمى لغة؟ كيف تستخدم كلغة حوار وتحاور؟ هذا التعهد الذي يذكر السيد الخوي أو المحقق النهاوندي يعني عرفنة اللغة. لماذا تعرفن اللغة؟ عشان تصبح لغة، ولا كيف تصبح لغة؟ فبعض الأمور لا يمكن تصور وجودها إلا منوطة بالعرف، منوطة بالعرف. هكذا الأمر في الشعائر الحسينية المستجدة، الآليات المستجدة، قد تكون مباحة، قد يكون عليها ثواب، هل مجرد، لكن لا تسمى شعيرة شعيرية إلا بعد أن تتعرفن. في مبحث طويل الذيل يذكره علماء القانون دور العرف ما هو، مبحث معقد جدا، سنسرع في صدد بحث السيرة العرفية والسيرة العرفية البشرية والسيرة العرفية العقلائية والسيرة العرفية المتشرعية والسيرة العرفية الخاصة، وبحث مفصل. لكن نفس قضية العرف له دور حتى في التقنين، لأنه مشرع لكن له دور. خذ العرف، الآية الكريمة، وأمر بالعرف. ولماذا يأمر بالعرف؟ وأعرض عن الجاهلين، كما يقال هذه الآية أعظم آية في أصول الأخلاق، أو سموا الأخلاق الفردية أو الأسرية، حتى في أصول الأخلاق السياسية في الدولة، في الدولة أو في بين العرف أعراف الدول البشرية. خذ العفو وأمر بالعرف. لماذا قال وأمر بالعرف؟ وأمر بما شرع الله، بما حكم الله، وأمر بالعرف لماذا؟ سنسنا في صدر الخوض هذا بحث مفصل، وهو من بحوث أصول القانون، وحري التوسع فيه ماليا، لكن مو هنا، ليس هنا موضع. وأعرض عن جهل. بعد هالشيء إثارات يأمرون بالمعروف. ولماذا لم يقول الله عز وجل يأمرون بالواجب؟ يأمرون بالفرائض، يأمرون بالسنن. بلا شك هو هذا، لكن لماذا وصف الفرائض أو السنن أو المشروع معروف؟ لماذا وصفه معروف؟ دور العرف لماذا؟ العرف أنا ما هي دوره؟ وينهون عن المنكر، ولماذا لم يقول ينهون عن الحرام، ينهون عن الفحشاء؟ اختصار باختصار
لأنه يأمرون لأنه يعبر عنه بالرجال، وكذلك المنكر بعض الرواية تعبر بأنه أمر
صحيح يتجسم المنكر في رجل. صحيح، هذا صحيح، كل القاذورات تجتمع في أخلاق رجل، هذا صحيح. بالتالي لماذا قال منكر؟ لماذا لم يقول محرمات؟ ينهون عن المحرمات، عن الفجور، عن الفحشاء. قال لا، المنكر. إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، يعني التناكر وجود عرفي، المعروف للفريضة أو الواجب وجود عرفي. شوف لاحظ مرحلة عرفنة الأحكام لهدوء، ومن هذا القبيل بحث طويل عريض الآن لا نريد المسيرة، ومن البحوث المهمة جدا التي يجب أن يفتح لها فصل في علم الأصول، علم الأصول. إجمالا هكذا الكلام في قول أهل الخبرة، قول أهل الخبرة خبروية يجب أن تعرف أن تكون رسمية يعني. أما أي واحد من الطريق حي الله ما يصير له، يجب أن يكون كذا، لابد أن يعرف في الوسط العلمي خبرويته. جيد، هاي الخبروية الوسط العلمي يعرفن، ليس مقصودنا يعرفن الأمم المتحدة تعرفن. ولماذا لا؟ هو عرف بشري، هذا عرف مسيس طبق أغراض وأهداف والمجال. كلام المراد من العرف، العرف العلمي المحايد. أي طبعا هذا هو الغالب للأسف في كل التخصصات، غير محايد. بس في مراكز محايدة يجب الإنسان يفتش لها، وإلا العلم أصبح مو يقولون الدين مسيس، أخطر من أن الدين مسيس، العلم أصبح مسيس. الأخطر من يقول الدين أفيون الشعوب، العلم أصبح أفيون الشعوب. الله أكبر، باسم العلم والعلمانية والعلم والعلم يخدرون الشعوب ويخدرون العقول. هاي أخطر شيء، هاي في قول أهل الخبرة حجة. الآن العلم أفيون الشعوب، يعني علم المزير في كل التخصصات. الدين وسيلة إلى الأغراض كذا، الآن الأخطر العلم أصبح وسيلة الأغراض الشخصية. العلم في كل العلوم، العلوم البشرية، العلوم التجريبية البشرية، هذا أخطر جدا، أخطر. العلم دين، هو العلم دين، مشكلته يداين به الناس باسم العلم وباسم الكذا، مخترع كذا وفلان كذا، وكل تزييف يصير، وهذا يبيع على هذا زيف، وهذا الثاني يبيع على الثالث زيفه، والتزايف والتزييف. كل تزييف يسمونه عميق بعد، تزييف عميق وتزييف سطحي ولا مجرى. هاي مشكلة. وسيما هذا طبعا في، تذكرون ذكرنا قول أهل الخبرة حجة إما في الشبه الموضوعية أو في الشبه الحكمية، هذه الشرائط لابد منها. هاي الحجية بمعنى القول النظري، فكيف بك بالحجية بقول الحجية بمعنى العقل العملي، يعني تعطيه ولاية أو تعطيه وزارة أو تعطيه تدبير وإدارة. الله أكبر، رحماك يا رب، تعطيه بيد من؟ باسم التخصص، باسم العلم، باسم الكذا، تزييف تزييف. الويل لمن كفره أهل الخبرة المسيسين. النخبويون المأجورين. على كل هذا باب عجيب غريب، يعني في ثلاثة أصعدة في الفقه السياسي خطير قول أهل الخبرة إذا كانوا مسيسين مستهدفين ليس محايدين، وفي الشبه الموضوعية المواد الجزئية، وفي الشبه الحكمية في التنظير، يعني دي ثلاثة أصعدة لحجية قول أهل الخبرة. نعم أهل الخبرة، ولكن غير متهم، غير كذا، غير مريب، غير كذا، هل مجر، غير مداهن، ها فلان، أصعد انزل، هذه أمور لا بد من الالتفات إليها. أما غمض العين والمشي قدما بغفلة، هذه غير معذور فيها الإنسان. هذا تمام الكلام في قول أهل الخبرة على إجمالا. كلام أيضا من العلوم التي ذكرها الأصوليون في مؤثرة في مقدمات الاستنباط أو في عملية الاستنباط، قول علم الرجال أو علم الرجال، علم الرجال وعلم الحديث. بالنسبة إلى علم الرجال، طبعا تارة يعني هم ذكروا الفقهاء والأصوليون، ليس من الضروري أن يكون الفقيه مجتهدا في علم الرجال، يمكن أن يكون مقلدا ومع ذلك يجزي استنباطا، هكذا ذكر أن في علم الرجال يصح ويسوغ أن يكون الفقيه مقلدا، يعني في علم الرجال ليس مجتهدا ومع ذلك استنباطه يصح لنفسه ولغيره. طيب تارة، لأن هم الضروري في الاستنباط أن يكون عملية الاستنباط في الفقه والمقدمات الأصولية التي يعتمد عليها أصول الفقه التي يعتمد عليها الفقيه والمجتهد جميعا أن يستنبطها بنفسه. هذا أما بقية العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد كعلوم اللغة، كأهل الخبرة، ك تلك يكون مقلد فيها لا مانع، لا مانع في صدق عملية الاستنباط. الفقيه المهم أن يكون تخصصه في الفقه وفي أصول الفقه، أما تخصص عنده في علم الرجال، تخصص عنده في علم الحديث، تخصص عنده في علم التفسير، ليس من الضروري هاي العلوم الدينية، يقلد فيها غير لا مانع. كما أن المجتهد في علم الكلام ليس من الضروري أن يكون مجتهد في الفقه الفروض، يمكن أن يعتمد على غيره، على المشهور. يمكن ولو ما جرى. طبعا تارة البحث يكون يعني في أن المجتهد والفقيه في الفقه، فقه الفروع لا يتوقف صدق استنباطه وفقاهته على كونه مجتهدا في علم الرجال وعلم الحديث، هذا صحيح ما يتوقف. كما أن فقاهته لا يعتمد على كونه مجتهد في علم اللغة، مو ضروري، ليس من ضروري يقلد فيه، هذا صحيح. ولكن الكلام في جانب آخر، صدق الأعلمية عليه إذا كان مجتهد ينافسه في درجته ومستوى العلمي، ولكن ذاك كان مجتهدا في علم الرجال وهذا ليس مجتهد، لا ريب أن هذا يؤثر. يعني الاجتهاد في علم الرجال يعطي قوة أكثر للفقيه، الاجتهاد في علم التفسير يعطي قوة أكثر للفقيه، الاجتهاد والتضلع والتبحر في علم الحديث يعطي قوة أكثر للفقيه بلا شك. يعطي قوة أكثر.
ما يقلد أقوى منه. ما يقلد الفقيه الأول أقوى من اجتهاد الفقيه.
ولو. ولو شبيه أن في الفقه، الفقه هناك اثنان حيين، أحدهما أعلم والآخر ليس بعلم، أوسط أصلا، حتى مو بس دون العلم تالي تلو العلم، لا أوسط. هذا الفقيه الأوسط لا يسوغ له تبعية الأعلم في اجتهاده. لماذا؟ لأنه بالتالي يعلم هناك موارد غفلة اشتباه من الأعلم، فولو بحسب نظر كملكا كذا، هذاك نعم ذاك أعلم صحيح، ولكن هذا غير الأعلم، لماذا لا يسوغ له تقليد الأعلم في الفقه أو في أي تخصص؟ سببه هذا، أن هذا ما دام هو قادر على التمييز، كيف حينئذ يغمض عينه يقال لو اتبع بدون أن تميز؟ ما يصير، ما يصير. فبالتالي في علم الرجال صحيح أنه الاجتهاد في علم الرجال ليس دخيل في الفقهاء هو اجتهاد المجتهد، هذا صحيح، ولكنه مؤثر في أعلميته لما بلا شك، لأنه مؤثر وحيد لكنه أثر أحد زوايا التأثير، هذا لا ريب فيه. هذا من جانب. من جانب ثاني، صحيح ما يقال بأنه لا يتوقف الاستنباط في الفقه والفقهاء والاجتهاد على ماذا؟ على اجتهاد أو على اجتهاد في علم الرجال، هذا صحيح، لكن لا يتوقف على اجتهاد في علم الرجال شيء، وبين كون عنده قدرة الأقل التمييز بين أقوى الأقوال في الرجال ما أدري كذا، وإن كان لا يجتهد لكن يميز أيهما أمتن أخبر كذا، كيفية الوقوف على أقوال الرجالين كذا كذا، هذا المقدار لا بد منه، لأن أقوال الرجالين متضاربة، في أي قول من باب الخبرة هو حجة. هذه على كل نكتة مقدمية في بحث علم الرجال ودخلتها في الاستنباط. وقع الكلام طبعا بين الأصوليين، قول الرجال من أي باب حجة؟ إذا يريد الفقيه يعتمد على قول الرجال وهو لا يجتهد، من أي باب حجة؟ هذا البحث مهم حساس جدا. وجه حجية قول الرجال إن لم يكن المجتهد والفقيه هو بنفس رجالي، لابد يبرر أو يقف على دليل حجية قول الرجال إذا هو ليس مجتهد الفقيه، والمجتهد ليس بفقيه في علم الرجال، لابد من الكلام في الدليل على حجية قول الرجال. ما هو؟ جماعة قالوا من باب الخبر الحسي، النقل الحسي. زين كيف يعتمد على هذا اعتمد السيد الخوئي وكثيرون، ولكن كثيرون أشكلوا على هذا المبنى أن وجه حجية قول الرجالي هو النقل والخبر الحسي. أشكلوا بماذا؟ أشكلوا بأن الرجاليون في كتبهم أصول الرجال علم الرجال ليست معنعنة مسندة، النجاشي غالب موارد الموارد عنده لا يذكر عن من ينقل.
النجاشي
مصور توثيقاته الموجودة أو تضعيفاته، فلم يذكر مستندة في التوثيق والجواب. حتى الموارد القليلة التي يذكر فيها مستندة مثلا عن الرجال ابن عقدة، عن رجال ابن دراج أيوب، عن رجال هناك قائمة من أسماء الكتب الرجالية التي ينقل عنها النجاشي، صحيح موجودة قليل، يعني 90% من موارد التي يذكر النجاشي ما يذكر المصدر حتى. ف90% ما يذكر مصادر النجاشي، 10% يذكر، قول 15% يلا، قول 20%، 80% شنو؟ ثم هذه 20% التي يذكر مصادرها النجاشي مثلا عن كتاب فلان ينقل، كتاب فلان من أساتذته أو شيوخه أو مشايخ شيوخه، زين من شيوخه إلى ذاك الراوي وين السلسلة؟ ما موجودة. فكيف نعتبر أن هاي كلام النجاشي أو الشيخ الطوسي في الفهرس أو ابن الغضاري في كتابه بناء على أن هذا كتاب له، أو البرقي أو العقيقي أو كذا؟ نعم هو نفس كتاب الغضاري سموه مسند. أنا أتعجب يعني من يريد أن يحاكم تراث الحديث كل عشرات الكتب العظيمة يحاكمها بكتاب اسمه كتاب الغضائري لا أصل ولا فصل معروف، عجبا عجاب، ويقول هذا منهج صناعي وهذا منهج أصولي. السيام بصل بصولي يا أصولي بالباء أو بالألف أو بالواو، ما تشون يعني عجبا عجاب كتاب ما معروف استشلون كذا فلان، خذه ميزان لمحاكمة التراث كله. هذا واقعا يعني انتكاس في الموازين. أو تعال تعال دعوة السيد خوي، يا لها من دعوة عجيبة. هو السيد خوي طعن الأخباريين وهذه دعوة أخبارية، شنو الأخباريين؟ ما هي؟ أن كتب الرجال متواترة. يا الله جيلا بعد جيل، يا الله بالله عليك، يعني يمكن واحد أن يثق أنه الروايات الحديث عن العلم التي هي كتبها أضعاف 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 كتب الرجال هذه ليست متواترة؟ ما يخالف، احنا قلنا صحيح سلمنا مو متواترة، كتب الرجال متواترة، هذه الكتب المذكور أسانيدها وأسانيد فيها يجب أن تمحص. كتب الرجال غمض العين واصمت ولا تفتح عيني عقلك وقل متواترة، وحاكم التراث المسند بهذه المراسيل الغير مسندة. ما أدري يعني شلون سوغ السيد الخوي هذا المبنى، ما أدري لو نعيش إليه القيامة ما أقدر يعني صور لي وجه. المقصود انه كيف هكذا المبني اعتمد السيد الخوي مهدي وتلاميذه كثير من تلاميذه. قول النجاشي الميزان الاكبر، قول الغضائري الميزان كذا، قول سوي السيد الخوي مهدي الغضائري، قول كتب اصول رجاليه خمسه سته سبعه، خمسه سته اصول تحاكم بها التراث كله التي هي عشرات مئات الكتب. وهذه الأصول خمسة مع احترام مصادرها أين دعوة الإخباريين في الكتب الأربعة بشكل أشد وأعنف إخبارية دعاس الخوي في كتب الرجال؟ بل بمصادرة أشد من الإخباريين. كيف هذا وجه حجية قوم الرجال؟ على كل وجه كلامي تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.